الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. استر العورات وآمن الروعات، اشف المرضى وارحم الموتى وفرج الكروب. فرج الكروب يا سطار العيوب، واشهد ان لا اله الا الله رضاه امان ورحمه وامره قضاء وحكمه. يقول الامام ابو القاسم القشيري: ذهبت لازور الروضه الشريفه روضه رسول الله، وبعدما القيت السلام على رسول الله اخذتني صله من النوم، فنمت في الروضه فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، ما لي أراك حزينا؟ ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. الله، ما لي أراك حزينا يا أبا القاسم؟ أبو القاسم الأكبر يسأل أبا القاسم الأصغر: ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الصدق في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: وما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم. في سورة التوبة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وفي سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي سورة النحل: فيه شفاء للناس. وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني. وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال ابو القاسم: فلما ذهبت الى ابني قرات له تلك الايات فشفاه الله. يا شافي الأسحار أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. إلهي 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 إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. قالت عائشة: ألا أستدعي لك الطبيب يا أبا بكر وأبو بكر على فراش الموت؟ قال لها: يا عائشة لقد قام لك الطبيب. قالت: فماذا قال لك؟ قال أبو بكر: لما قابلته قال لي أنا فعال لما أريد. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعكم. أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. يا مهيمن، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ارحمنا وعافنا واعف عنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا خير ثمره في خير شجره نبتت في هذا الوجود يا محمد. لما حملت به آمنة جاءها ملك في المنام يقول لها: يا آمنة لقد حملت لسيد الكونين، لقد حملت لنبي هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي أعيثه من واحد من شر كل حاسد. يا آمنة بشراك بشراك، يا خير بطن حمل أعظم مخلوق. أعيذه من واحد من شر كل حاس. سيدي يا نور قلبي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ونحوت الظلمه وكشفت الامه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قال الامين جبريل للامين محمد صلوات الله وسلامه عليهما: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. فماذا قالت خديجة عندما بلغها رسول الله السلام مع الدرس الثاني والستين والمئتين اذهب الى بيت رسول الله؟ فنحن اليوم على موعد في لقاء مع الرسول. مع الرسول عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، عليه من الله الصلوات العاطرة. يا خديجة، ربك يقرئك السلام. الله، ربك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، رافع السماء بلا حمد. نعم، يقرئك السلام السيدة الوحيدة على هذه الارض التي بلغها السلام من الله على لسان جبريل ومحمد. خديجة، ربك يقرئك السلام. يا خديجة، فماذا قالت خديجة في رد السلام؟ اسمعوا ما قالت: انها لم تقل وعلى الله السلام ورحمة الله، لان الله هو السلام نفسه، فكيف يقول عليه السلام وهو السلام؟ ولكن اسمعوا الرد الذي يدل على حصافة عقلها وذكاء فؤادها ونفاذ بصيرتها وعمق فهمها. قالت خديجة: يا رسول الله، الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. ماذا؟
إنني أحاول الآن أن أمسك بطرف الخير لأرد على الذين حاولوا أن يثيروا التراب، حاولوا أن ينفغوا الهواء وأن يفصلوا من الرمال حبالة. قالوا إن محمدا تزوج بعدد من النساء، وأنا أرد على هؤلاء المفترين الذين ظنوا أنهم عثار الصراط، ولكن الناس جميعا لو تحولوا إلى كالناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على أنفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. رسول الله لم يكن رجلا شهوانيا، انما الذين قالوا هذا الكلام انما اصيبوا بالاسقاط هم الشهوانيون، وهم طلاب المتع الثانية، هم الذين اتصفوا بهذا. اما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعالوا نقلب فصول التاريخ لنستنبط الحقائق ناطقة بلسان يقين ومنطق الحق المبين. ان الحبيب محمدا كان اطهر من السحابة في سمائها وانطع من ماء الغمام. من الذي تزوجهن؟ رسول الله. من الذي تزوجهن؟ الحبيب المصطفى. انك لو سألتني كم سيدة تزوجها النبي لقلت لك سيدة واحدة هي خديجة. لماذا؟ لأننا لو بحثنا القضية بحثا فسيولوجيا أو بيولوجيا عضويا لرأينا أن الإنسان تكون له الرغبة في الزواج ملحة من سن السادسة عشرة إلى سن الخامسة والأربعين، بعدها يزوي غصن الشباب، بعدها يستعد الإنسان ليخرج في أسفان القدر. ومن بلغ سنه الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. فكم سيدة تزوجها النبي من سن السادسة عشرة إلى سن الخامسة والأربعين؟ إن الحقائق تثبت والأدلة تنطق أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان معروفا لدى أهل مكة بالصادق الأمين. لما ذهب اهل مكة ليستخرجوا له صحيفة الثوابت او ما نسميه نحن بالجيش والتشفير قبل البعثة، وجدوا مكتوبا له في صحيفة الثوابت محمد هو الصادق الامين. اما بعد البعثة فإنهم عندما ذهبوا ليستخرجوا له صحيفة الثواب بعد أن أعلنها في قلعة الأصنام وعاصمة الشرك لا إله إلا الله، ذهبوا يستخرجون له صحيفة ثوابته
فوجدوا ان الله تعالى سخي عقله فقال ما ضل صاحبكم وما هوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى شريفه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى وزكى بصره فقال ما كذب البصر وما طغى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم.
الله يا سيدي القول فيك معطر الكلمات القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. يوم اتى بك للوجود فانه تاج الزمان وغرة السنوات. الصادق الامين تسمع عن امانته وصدقه خديجة بنت خويلد الحكيمة النفيسة صاحبة القدح المعلى والشرف السامق فترسل اليه ليعمل تاجرا في مالها وترسل معه غلاما لها يسمى ميسرة وتقول له يا ميسرة ترقب معاملات محمد في بيعه وشرائه ليرفع اليها مندوبها تقريرا سريا عن خلق محمد. ولقد قال الامام الجليل ابو حامد الغزالي عليه من الله رضوان ورحمه اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشقوا في دينه. جيران ومرافقوا سفر ومعاملوا اسواق هؤلاء النفر الثلاثه اذا اثنوا على انسان فلا تشقوا في دينه بل ان رافع لواء التوحيد سيدنا محمدا يقول اذا مات الميت وشهد له اربعه من جيرانه قال لهم الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. أربعة جيران يثنون على الميت خيرا ما شروطهم يا رب؟ أيشترط أن يكونوا على الدرجة الخامسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية؟ أيشترط أن يكون مرتب الواحد يزيد على 30 جنيها؟ ما شروطهم؟ لا شروط عند الله، لأن الله لا يعترف بختم النسر إنما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذهب ميسرة مع السيد الجليل رسول الله وعاد من الشام وقد ربح بالتجارة ربحا ما لقيته من قبله. وخلت خديجة لتقرأ تقرير ميسرة بنفسها ما حلف محمد بالله في بيعه ولا شرائه، وما رفع صوته في الأسواق، وما تشاجر وما تنازع مع مشتري أو بائع. والذي أذهلني يا سيدتي خديجة أننا ونحن عائدون من بلاد الشام والشمس تضرب وجه الأرض بصياصها الحامية، رأيت سحابة تسير محمدا وحده. الله سحابة، رأيت سحابة تظل محمدا. نعم يا سيدة، تظله هو، ربما يكون ذلك من باب المصادفات. لا يا سيدتي، بل انها تظله اينما صار وحيثما توجه، والسلطة لا تتكرر ابدا. محمد تظله سحابة واحدة. نعم، واذا بخديجة تعطي محمدا اجره على كد يمينه وعرق جبينه. وقد اعتادت كلما اعطت عاملا اجره يناقشها الحسابة ويقول لها هذا قليل، هذا قليل، ولكنها رمت العجب العجيب بل العجب العاجب عندما وضعت اجر محمد واخذه محمد ما نظر فيه وما قال لها الا الحمد لله. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يغنيها، الفقر خير من غنى يغنيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، ان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة تحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن وارفض لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الحب والكفر؟ الراحة من الدنيا بغير الحب والكفر قسم يوضع في منافذ الجسم، في الفم والانف والاذنين، يوضع في المخارج كلها. ان كنت لا تعلم ماذا يفعل بك المغسل فافهم من الان، انه يضعك على خشبة ثم يمر بيده على بطنك ليستخرج ما فيه، ثم يصب عليك الماء ساخنا او باردا لا تستطيع ان تقول انه كذا او كذا، ثم يقلبك على جنبيك كما يلعب احدنا بالدرهم بين يديك، وهكذا يجففك ويضع الخصل في مناخرك. ثم ماذا بعد هذا؟ يرسى لك بثوب جديد، هو اخر اثواب الدنيا لا تغيره ابدا، هذا الثوب يسمى الكفن. وعندما يصنعون الكفن لا يصنعون له جيبا، هذا مصيرنا، هذا مصيرنا. العينان غارتا والفم فتح، ولكنه يشد برباط الى الرأس حتى لا يتجح. والخدان خارتا والاعضاء البارزة كمشت. يا ابن ادم، يا ابن ادم، يا ابن ادم، ما لك لا تجيب؟ يا ابن ادم ما لك لا تجيب؟ وبعد ان ترفق القدمان واليدان والراس توضع في خشبه حدباء، اولادك اليتامى لا يستطيعون لك رجعه، وانت تنادي وانت ذاهب الى قبرك: اذا رايت المنزله خيرا ناديت على المسيرين: اسرعوا في السير بي، اسرعوا في السير بي، فاني ارى رياض الجنه. واذا كانت المنزل صغارا نادت الروح: يا ويلي، يا ويلي، الى اين تذهبون بي؟ الى اين؟ اعرف مصيرك، اعرف مصيرك. لو كان هناك انسان يخلد لكان الاولى بالخلود محمدا. صلوات الله وسلامه عليه. قياس اسمه الكفن، وعندما توضع على باب القبر ينادي عليك القبر: يا ابن ادم، انا بيت الوحشة، انا بيت الدود، انا بيت الصراط، انا بيت الصراط، انا بيت الظلم، انا بيت الضيق، الا من وسعه الله عليه. ابن ادم، وتسحب من رأسك وتحل الارضغة عن كفنك، ويضع الدافن خدك على الارض عارية، على الارض. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا؟ الم نجعل الارض كفاتا اي جامعة للاحياء، كفاتا اي جامعة للاحياء على ظهرها والاموات في بطنها؟ الخد الكريم يوضع على الارض، الخد الكريم الذي كان لا يطيق ذبابة تقف عليه، الخد الكريم الذي كان لا يطيق بعوضة تصن طرقه، فيوضع على الارض عاريا، وستنام على شقك الايمن تستقبل القبلة، وتظل في هذا الثياب وفي هذه النومة الى ان ينادي المنادي من مكان قريب. الله، الله، الى ان يؤذن الفجر، الى ان يؤذن الفجر حيث لا فجر هناك. اسألوا الاموات. الى ان يؤذن الفجر ولكن ليس هناك فجر، فليس هناك مؤذن تابع لوزارة الأوقاف، لأن المؤذن هناك تابع لله مباشرة. إنه إسرافيل، إنه إسرافيل نافخ الصور. وقد أخبر النبي بعدما بكى أمام أصحابه وقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي وإسرافيل ماسك الآن صوره؟ ينتظر الأمر من الله، هو الآن مستعد. لا فجر هناك ولا صلاة، انتهت، انتهت. إن الذين تركوا الصلاة في الدنيا يحاولون أن يسجدوا لله سجدة يوم القيامة، فتتفرد ظهورهم كأشياخ الحديث. اسمع إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فيسخرون. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الغربة. هل سمعتم في أعماق التاريخ أن هناك ميتا دخل ومعه من يترافع عنه؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه بطر شيشات؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه جهاز من اللاسيكي أو السلكي حتى يتصل بأهل الدنيا ويقول لهم أغيثوني؟ لا، لأن الله تعالى كتب على باب مصلحة الجمارك في عالم البرزخ وعلى باب القبور: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. مالي، ما للحديث تشعب بي حتى أخرجه، ما لي تركت تقرير ميسرة وذهبت إلى عالم القبور. لا تلوموني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. لا تلوموني إذا ما انتقل الإرسال فجأة من مدينة القاهرة إلى مدينة الآخرة. لا تلوموني، فإن الوقوف في هذا المكان ليس كالوقوف في أي مكان، لقد شيمنا صعود المنابر. لا تلوموني إذا ما انتقلت من تقرير ميسرة إلى تقرير إسرافيل. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. إنه لقول الفرد، وما هو سادتي واخواني، وبعدما قرأت خديجة التقرير مرة ومرة ذهب محمد الى بيته وخلت خديجة بنفسها. انها كانت زوجة لعتيق ابن عائد، ولما مات عتيق تزوجت بعده برجل اسمه ابو هالة التميمي، ولما مات ابو هالة اغلقت خديجة بابها عليها. وكثيرا ما سرق عظماء الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت ان تفتح بابها لانها رأتهم كلاب مال خديجة وليسوا كلاب خديجة. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. عاداني إذا أقبلت الدنيا على أحد خلعت عليه محاسن غيره، فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. إذا أقبلت الدنيا طاب الحمام على الوتد، فإذا أعرضت سال الحمار على الأسد. لكننا نرى خديجة نفسها صاحبة المقام الرفيع، نراها ترسل صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، وتقول لها يا نفيسة اذهبي الى محمد واخطبيه. اخطبي محمدا لي. اخطبيه لي. خديجة ما خديجة وما ادراك ما خديجة، حظها من الشرف حظها، ومكانتها من السؤدد والرفعة مكانتها. خديجة التي كادت من شرفها تناطح السماء وتزاحم الشمس في الجلاء، ترسل نفيسة صديقتها لتخطب محمدا لنفسها. لماذا؟ لماذا؟ إن محمدا يوم مات أبوه لم يترك له سوى بعض رؤوس الغنم، ولعلها خلفة. إذا ليس محمد زمان، ليس محمد هو الطفل الذي ولد وفي يد فمه مبعقة من ذهب، لا. إن محمدا رجل أكل لقمة متعشي بعرق الجبين وقد يبين. إذا ما ظهر محمد؟ إذا كانت خديجة تلقب بين العرب بالصاحب الطاهرة العفيفة، فإن مهر محمد هو السابق الأمين. وقبل الرسول الزواج، وهنا أقول للذين يتشدقون بما لا يعلمون ويعرفون بما لا يعرفون، لو كان محمد فارغ مستعجل ما قبل الزواج بخديجة التي تزوجت قبله مرتين
وزاد سنها على سنه 15 عاما. كان عنده من العمر 25 عاما، وكان عندها هي من العمر 40 عاما. لو كان محمد طالب شهوة، طالب متعة، لبحث عن فتاة تصغره ب10 سنوات، لا تحقره ب15 عام. لكنه لما قبل خديجة زوجة لم يقبلها لمالها ولا لحسبها ولا لجمالها، انما قبلها لعقلها وخلقها. هذه نظرة محمد. فاذا كان بعد ذلك عدد الازواج، فاسألوا هؤلاء الطغمة الباقية هل تعددت أزواجه في حياة خديجة؟ لا، ظلت خديجة مع الرسول 15 قرن من الزمان، 25 عام. ماتت وعندها من العمر 65 عاما، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما. فهل فرح يوم وفاتها وقال ان هذا الحاجز قد كان لأتزوج بغيرها؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد بكى على فراقها مر البكاء، وظل حزينا حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا سعى. لو كان طالب متعة ما بكى على موت عجوز، بل ان هناك ما هو اوقع من ذلك. قال الرسول والله ما أبدل الله خيرا من خديجة، آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواتتني يوم حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما أبدل الله خيرا منه. لو كان طالب متعب ما ذكرها بخير، بل لقد قال يوم دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، قالوا له أتنزل بيتك يا رسول الله؟ قال وهل ترك المشركون لي بيتا؟ اذا فاين تنزل يا قائد القوات المسلحة يا ايها البشر المظفر، اين تنزل؟ قال اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. بعد 5 سنة من موتها قال هذه بعد 11 سنة، وان شئت فقل بعد 11 عام. مضى على موتها 11 سنة. هي تحت اطباق التراب جسدا امنا،
ورفاتا سحيقا وصعيدا فرزا. ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. لما لينشق من قبرها نسيم الوفاء، لينشق من قبرها عبير الوداع. الوداع والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها الا بعد ان بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب اي مسلم بل اي شخص انه اراد ان يوصف صلته بوزيريه ابي بكر وعمر، فتزوج عائشة بنت أبي بكر، وتزوج حفصة بنت عمر، ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله. وأراد أن يوثق صلته بوزيريه الآخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه أم كلثوم كوكب الإسلام، وزوج فاطمة عليا. فيقول قد أخذ من اثنين وأعطى لاثنين ليوصف الصلة بالخلفاء الراشدين. أخذ من أبي بكر وعمر وأعطى عثمان وعلي. فأي تعدد في هذا؟ هل احتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله إلا 8 سنوات؟ أي لو كان رجل متعدد لتزوج قبل خديجة بفتاة سارعة العود رشيقة القوام صغيرة السن ريانة الصبا. لا، وأي متعة بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين، ولم يوجد في بيت رسول الله نار يطلق عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطلق في بيت رسول الله. لم يكن هناك فرجدير، ولم يكن هناك سكان، ولم يكن هناك تكييف، ولم يكن هناك سجاد عجمي تغوص فيه الاقدام، ولم يكن هناك اقداح فضية وذهبية مكتوب عليها الخاصة الملكية. واستولى عليها الذين استولوا. لم يكن هناك سجاد، لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك معاش. استغفر الله. بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا فاخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة واثواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مصفوفة؟ والله الذي لا اله غيره راى المشرق نائما على حصير قزبلي. حصير كاذب حتى أثر الحصير في جنب رسول الله، ولم يتبالغ عملاق الإسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من القطقات، قد رورقت عيناه بالدم وتبارك الموقف. سيدنا محمد، ما يبكيك يا ابن القطار؟ اي شيء يبكيك؟ ما بكاء؟ قال يا رسول الله، ملوك الروم والقدس تنام على الحرير وتلبس الثأر، وانت يا فقوة خلق الله تنام على الارض. والله يا عمر انه موقف يمدحه البكاء. رسول الله، رسول الله ينام على الارض وتقولون انه سعى وراء المتعه. اتلك هي المتعه؟ اتحدى لو نام احدهم شهرا على حصير الارض، اتحدى ذلك؟ ان سبيلا جربوا النوم على الصلاة، يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من السوء. ما يبكيك يا عم؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا فضوة خلق الله تنام على الارض. فيقول له الحبيب المصطفى، افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الثانية ولنا الاخرة الباقية؟ معشر السادة، الحديث ذو شجون، وراني قد اعرقت واشهمت واشرقت واغرقت، ولكن مهما ذهبت الى الشام او العراق او الشرق او الغرب، فانني اوي بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها حبيب قلوبنا، اعمل ما شئت كما تزيل تنال. ويقول ايضا، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، تعالوا تعالوا لناصور ذلك البيت المحمدي، ونرى كيف كان يعيش المصطفى. كيف كان يعيش؟ استأذن أبو بكر وعمر ذات يوم في الدخول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله زوجاته، وقد وضع وجهه الشريف بين يديه. وكان الاصحاب لا يطيقون رؤية رسول الله حسيبا. انني اريد من الذين
يحاولون ان يتمضمضوا بالمثل ويلكبوا التهم الى سيد البشر، اريدهم ان يقفوا معنا هذا المشهد الرهيب ويحضروا معنا ذاك المقام المهيب، الرسول في بيته، امهات المؤمنين من حوله، الرسول حفيد. ولم تقول؟ قال انهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. لو كان صالح متعب لوفر لهن كل ما يردنه. ان العروس ليلة زفافها يجهزها ابوها بحليها وطيبها وزينتها، اما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم طلبنا منه زينة الحياة الدنيا وضع الوجه الشريف بين كفيه، وليس الامر اقتصر على ذلك، بل انه هجرهن شهرا كاملا لا ينام مع احداهن، لا يصرخ عليهن بابا، هجرهن شهرا كاملا لانهن طلبن زينة الحياة الدنيا. لو كان رجل متعة ولو كان شهوانيا لاحضر الزينة قبل ان تطلب الزينة، لكنه ظل وحده شهرا كاملا الى ان فصل الله في الموت، الى ان حكم الله من فوق السبع السماوات بالموت. لم يذهبن الى محكمة الاحوال الشخصية، ولم يقفن في ساحة القضاء، انما القاضي الذي حكم في الموقف هو الله. هو الله ارسل الله سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء بقوله جل شانه: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اتدرون ما المتعه ثم ما السراح الجميل؟ المتعه هديه تهدى الى المرء، والسراح الجميل هو الطلاق. لا يظنن احدكم ان معنى امتعكن اذهب بكن الى شواطئ البحار والى المصايف الى سويسرا او الى روسيا او الى امريكا او الى لندن. ومتع كن يعني اعطي كن حق كن بعض الصلاه، واسرح كن السراح والتسريح هو الصلاه. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فما رأيكن في المتعة والتسريح؟ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات تسمى آيات التخيير. خير نساء ان كن يردن الحياه الدنيا وزينتها فلا عيش لهن في هذا البيت. ليس هذا البيت بيت متعه،
وليس بيت سينا، انه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل، انه بيت الوحي. دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات والأبواب، الحق فيه هو الأساس. وكيف لا والله جل جلاله الفنان. أما إن كنتن ترضن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقطع النبي هجرته ووحدته ونزل إلى عائشة بالذات لأنها أصغرهن سنا، وقال لها يا عائشة إن الله أنزل أمرا فاذهبي إلى أبيك وأمك واستشيريهما في هذا الأمر. وقرأ عليها الآيتين فبكت عائشة وقالت يا رسول الله أستشير والدي في الله ورسوله والدار الآخرة؟ لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو بيت وجئت معيشة، هذا بيت وتلك معيشة، معيشة هادئة صافية لا تسمع فيها لاغية، لا موسيقى صاخبة ولا رقصات متنوعة ولا سينما خاصة ولا مناظر مثيرة. إذا فماذا كان في بيت المصطفى؟ كان فيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. على هذه المبادئ قام بيت رسول الله، ما كان طالب متعه وما كان طالب شهوه، بدليل انه لم يعدد الزوجات الا بعد ان بلغ 55 عاما، وعدد الزوجات لحكم بالغه بان هذا البيت بيت تشريع، فزوجاته بمثابة وكالات الأنباء الإسلامية، لأن هناك أمورا خاصة بالتشريع لا يطلع عليها الرجال إنما يعرفها النساء. لقد جاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ماذا أفعل أيام أخري؟ أي ماذا أفعل إذا نزل علي دم الحيض؟ قال لها الحبيب لا تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت من حيضك فاقض الصوم ولا تقض الصلاة، فإذا أردت الغسل فتمسكي بفرضة. ومعنى تمسكي بفرصة أي أحضري قطعة من القطن وضعيها في المسك، ثم دعي القطنة الممزكة في مكان نزول الدم حتى يكون ذلك أطيب لنفس زوجي. ألا سيكون لي بعيد المدى المرأة بعض الظهر من حيضها يكون زوجها في شوق لقربها؟ أراد الرسول أن يطيب هذا المكان بالمسك حتى تزيد المودة بين الرجل وزوجته، لكن المرأة قالت فكيف أفعل ذلك يا رسول الله؟ فملا وجه رسول الله الحياء فقال لعائشة يا عائشة خذيها تعلميها كيف تفعل ذلك. تشريع مثالي، ما
فنساؤه وكالات انباء، بدليل ان عائشه وحدها روت عن رسول الله 2360 حديث. حفظتنا عن سيدنا محمد. لو ان البيوت بيوتنا اخذ في القدوة من هذا البيت لعد تداخلا واقرنا حكم ربنا. لكن ماذا حدث في مجتمعنا؟ اسمعوا ماذا حدث. لقد قصوا ببصيرة العين لا بصرها، قصوا ببصيرة العين في انحاء المجتمع. ورأيتنا في مسيس الحاجة الى ان نلتمس الدواء من بيت رسول الله. وسأدخل اليكم الان اربعة احداث، احداها من ضاحية بابة، والاخرى من بني سويف، والثالثة من قنطة، والرابعة من العباسية. فشرفها صحفنا هذا الاسبوع يوم الاثنين. اما بابة فزوجة تتفق مع عشيقها ان تعطي حبة منومة في الشاي لزوجها، ثم يقوم العشيق فيخلقه. ويسمع ابن الجيران هذا الحديث بينها وبين عشيقها فوق خطها، ويذهب الى رجال الامن ويبلغهم بذلك، وياتي ضابط الامن في الساعه الموعوده وينام تحت سرير الزوجيه، ويدخل الزوج المبتلى، فتحضر له الزوجه اللاوفيه طعامه فياكل، ثم تضع له حبة منومة في الشاي. تكنولوجيا الخيانة، تكنولوجيا الخيانة. البيوت، بيوت التلفزيون، الفتاة، الفتاة. ما أطلع هذه الزوجة على أن تقوم بتلك المغامرة؟ تضع حبة منومة لزوجها في الشاي. فضعف المسكين طول الشاي ويصعد فوق السرير لينام، ويدخل العاشق المكيف وياتي بالحبل. وعندما حاول ان يلف الحبل حول عنق الزوج، قام رجل الامن من تحت السرير فامسك به متلفظا. بيوت تلك حولت الى خيانات، الى خيانات، الى صراع، الى عش، الى عش. امرأة متزوجة تقول زوجها والله يسمي الزواج ميثاقا غليظا، ويقول وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. افضى بعضكم الى بعض كلمة في غاية الادب، في غاية السمو الخلقي في القرآن. افضى بعضكم الى بعض، اي اطلع كل من الزوجين على ما لم يطلع عليه غيره، كل منهما كشف عورته على الاخر. أبعد هذا تكون هناك خيانات مؤامرات؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد الزوجيه، ولم يعبر القران بالميثاق الغليظ الا في موضعين اثنين، موضع الانبياء وموضع الزوجيه. موضع الانبياء، واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبوه تساوي عقد الزواج بالعهد والقوة. اذا انتقلت بعد ذلك الى بني سويف، معركة بالخناجر بين ثلاث كلية هناك التجارة ببني السويد. لماذا؟ من اجل ان واحدا منهم اراد ان يجلس حكومته على كرسي زميله فابى زميله في كافتيريا، وخرج اقتلاح من سراج قاضي قرن غزال الجحر، خرج اقتلاح وقتل قاضي، قتل روميو، وذهب جوليت الى بيتها الى قواعد ازال بيتها بعدما قتلت الخايب ابن الخايب، قتلت وذهبت واستنت تلفزيون وغرام وروايات. طالب العلم يقول الامام الشافعي: كنت اذا القيت نظري على صفحة الكتاب اضع يدي على الصفحة الاخرى حتى لا احفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم احفظ، وتذكرت ان عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الامام: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعار. طالب الحفظ وطالب يدخل السجائر واولياء الامور في قهر، اولياء الامور اذا اوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا ايها الطالب الحبوب، اذا اردت ان تحب فانا سادلك ان تحب الله ورسوله. الحب حب الله وحب رسول الله. اما اذا ذهبنا الى طنطا فهناك في سينما اخرى بطنطا احد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله الى خارج السينما فينقض عليه بقرن الغزال ويذبح. اخفض من صوتك حتى نستمع على القران الكريم. نبذ الى السجن ويحكم على القاتل ب15 عاما، ويحكم على المقتول بالدفن في المقبره، وبيتان يقربان من اجل السجن. أما الحادثة الرابعة المؤسفة فهناك شهيد اسمه محمود القرع، السن 30 عاما، العمل فران، جاب فران، مات شهيد. أتدرون أين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، إنه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس أمام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريم، ويظهر أن المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجول ارتفعت دقات قلب الشهيد، فلما حكم الحكم أحمد بلال بأنها أوفسايد، ولقد سألت عن الخايف فقيل معناها التسلل. بدأت أذاكر الكرة وأتعلم الكرة حتى أجد لي مكانا بين شعب يلهو ويلعب. لما حسبها الحكم الخايف خر الشهيد محمود فرعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمان. لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال. هذا ونحن نلعب ونلعب حتى نفاجأ بضربة أخرى من اليهود. وإن قال الزمن ولقد قلت هذا الكلام في سنة 66 ووقع في النكرة في 67، وكان السيد المشير عبد الحكيم يرقص نادي الأسد. قوات مسلحة دخلت لعب الكرة. إننا إن لم نقف فسوف نفيق، إن لم نقف من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات. شهيد شهيد الزمان اتق الله. وأصبحنا نشكو ونشكو كل شيء، لا بقليل نقنع ولا بالكثير نشكو. كلنا نشكو، إن أعطينا القليل لا نقنع وإن أعطينا الكثير لا نشبع. ولقد عجبت كل العجب لهذا التحقيق الصحفي. ارتقى صحفي بعشماوي الذي يقوم على حد المشنقة، فقال له كيف حالك؟ أتدرون ماذا قال عشماوي؟ عشماوي الآن من 63 إلى 78 أعظم 370 واحد، وله على كل رأس يعزمها 5 مليون ريال، ومع ذلك يخالف بحماوة على الرأس الواحد. يقول الخمس مليون بعدين ينفع في هذا الغلال. يبقى هو أضف من 1850 جنيه مكافأة على رؤوس المشروعين، ومع ذلك عشماوي يخالف بحماوة الرأس. طالب حماوة النذر يصيب بالسعار، البركة ممنوعة. لا بركة في البيوت ولا بركة في المعايش، لأننا تركنا بند الخزانة الاحتياطي، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى الشكوى بلغت سيدنا عشماوي. الراس 5 جنيه اصبحت المكفه 3. وهل يبارك الله لك يا عشماوي في اسباب الموتى؟ والله لأن يبيع الإنسان فجلا خير له من أن يقيد أخاه ويراه وهو يموت. هل يبارك الله في مال يصبح على الموت والقتل؟ لا والله. يا معاشر السادة، قبل أن أغادر هذا المكان يسرني أن أزف إلى الفقراء هذا النبأ. الأخ الدكتور محمد رشدي خطاب، متخصص في الباطن وعلاج مرض السكر، يسره أن يفتح أبواب عيادته لعلاج الفقراء مجانا، تنفيذا لوصية أبيه قبل موته. فقد قال له أبوه وهو على فراش الموت: يا بني، إن كنت تريد أن تقدم لي عملا في قبري فاجعل من عندك نصيبا لعلاج الفقراء ابتغاء مرضات الله. ولقد نقص الولد وصية أبيه وهو يعلنها من الآن: علاج الفقراء مجانا إكراما لروح أبيه. كما لا يقوتني ان اكون اصيلا عن نفسي ونائما عن حضراتكم، فاقدم جزيل شكري وامتناني للسادة الاطباء الذين قاموا ويقومون على علاج الفقراء منذ عامين حتى اليوم. السير الطبيب طبيب الرمق الدكتور علي مرتضى والدكتور حامد ربيع والدكتور عبد المنعم منصور. أطباء الرمد الدكتور حسين فخر الخولي طبيب الباطن وأمراض القلب. الدكتور محمد عبد المنعم السيد طبيب الحميات. الدكتور محمد الطاهر عبد الرحمن طبيب المسالك البولية، كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر للسيد الدكتور علي سري الذي يقوم بصرف الادوية للفقراء مجانا. هؤلاء عندما اقف امامهم اشعر بانني اتضاءل امام عمالقة الخير. ايها الاخ الفقير، لا تيأس، فان امة محمد والحمد لله بخير. وما عليك الا ان تأتيني يوم الاحد او الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء من بعد صلاة العصر الى اذان العشاء في هذا المسجد المبارك لتصرف تذكرة الدواء وتذكرة العلاج، واشهد الله انني ما تركت فرصة لصالح الفقراء الا انتهتها، لانني شربت هذه الكأس مليئة. ان الفقراء يشربون كأس المرض مريرا. ايها الاخ الفقير، اسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء والغذاء والغطاء والكساء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في كبريائك وعظمتك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اصفر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم احسن ختامنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.